أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وآله محمد. ما زلنا في النائب عن الفاعل. يقول: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. مذهب البصريين إلا الأخفش أنه إذا وجد بعد الفعل المبني لما لم يسمى فاعله مفعول به ومصدر وظرف وجار ومجرور، تعين إقامة المفعول به مقام الفاعل. ما دام عندك مفعول به في الجملة، فهو اللي يصير هو الذي يصير نائب فاعل، لا أن نقدم المصدر أو الظرف أو الجار والمجرور. هذا عند البصريين إلا الأخفش. فتقول: ضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. فأتى زيد، كان أصلا مفعول به، ضربا مفعول مطلق، شديدا نعت لضرب، يوم ظرف الجمعة مضاف إليه، أمام ظرف يوم، ظرف زمان، أمام ظرف مكان، الأمير مضاف إليه، في داره، الجار والمجرور. قاعد ينوع في المثال حتى نشوف بأن المفعول به إذا كان موجودا في الجملة فهو المقدم لأن يكون نائب فاعل. ولا يجوز إقامة غيره مقامه مع وجوده، مع وجود المفعول به، وما ورد من ذلك شاذ أو مؤول. ومذهب الكوفيين أنه يجوز إقامة غيره وهو موجود تقدم أو تأخر. فتقول: ضرب ضرب شديد زيدا. الحمد لله، اختاركم الله. فإذا مع وجود المفعول به زيدا لا نجعله هو النائب، وإنما المفعول المطلق يكون نائب فاعل. ضربا المفعول المطلق صار نائب فاعل. وضرب زيدا ضرب شديد، فقدمنا المفعول به أو أخرنا، فلا يضر بأن نجعل المصدر هو النائب الفاعل. وكذلك في الباقي. واستدلوا لذلك بقراءة أبي جعفر: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. ونشاهد: ليجزى مبني للمجهول يحتاج إلى نائب فاعل، قوما مفعول به، ما خلينا ليجزى قوم حتى يكون نائب فاعل، وعندي بما كان بما جار ومجرور نائب الفاعل في محل رفع نائب فاعل، بما جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل. مع وجود المفعول به جعلنا الجار والمجرور نائب فاعل، إذا على هذه القراءة. أما إذا قلنا ليجزي قوما بما كسبوا فما فيها شيء، ما عندنا شاهد. شاذ يعني خلاف القاعدة، راح يصير إذا أتى شيء. إذا لو قلنا مثل الكوفيين ضرب ضرب شديد زيدا نقول هذا شاذ، أم أول الأولى بأي طريقة يعني. المهم تأويل، تفكر بأن شو ممكن الأولى، نحط ضمير، نحط ضمير مثلا، شأن، نحط كذا. المهم الآن ما أدري شلون طريقة، يعني أفكر إن شاء الله باكر شلون نقدر نأول مثل هذا المثال. ضرب ضرب شديد ضرب زيدا حتى يصير مفعول به، نحافظ على أنه مفعول به، فنقدر فعل مناسب يتناسب مع المبني للمجهول. هذا طريقة من طرق التأويل. ضرب ضرب شديد ضرب زيدا، حط فعل مقدر حتى يصير مفعول به. واضح؟ يعني قدر فعل يكون مشتق من المبني للمجهول حتى نحافظ على أن الكلمة تكون مفعول به. حتى لو ضرب زيد وضرب ضرب زيدا كأنها جملة معترضة تخليها جملة معترضة وضرب لصنع الفعل. وهذا التأويل كله ما قلنا عدم التقدير أو لا من التقدير أولا، وبعدين إذا عندك مفعول به في الجملة تعرب مفعول به أين الفاعل، إذا تقول بأنه الجار والمجرور صرنا الفاعل، تقول مفعول به، مفعول به لأي شيء لأي فعل، والفعل الموجود عندك ضربة، لازم يكون الفعل عند مفعول به يكون مبني للمعلوم. فهذا التأويل وهذا الخلاف على شنو نقدم المفعول به أساس أنه هو الموجود في الجملة والبقية يكونون على حالهم جار ومجرور المتعلق وهذه القضايا. فإذا إذا قلنا بأنه مفعول به يسأل بأنه مفعول به لأي فعل، إذا لضرب ما تقدر تقول للفعل الأصلي، والفعل الأصلي الآن ما موجود، الآن الجملة تغيرت إلى ضرب، فالمفعول به لأي فعل يكون، فكأنه فقط انه يصير مقابل البصريين لازم احنا ايضا ناتي براي، وكان اخو صراع الديكه واحد يقاند الثاني في الموضوع، يشوفون بانه في كل امر راي الكوفيين راي البصريين، مع حتى احيانا بدون وجود شاهد وهم يحطون مثال من عندهم بدون وجود شاهد من اللغه على قراءه ابي جعفر. فقراءه ابي جعفر مو هي القراءه المتعارفه، قراءه عاصم مو هي القراءة المتعارفة. إذن إذا قراءة موجودة وخلاف القاعدة، وثانيا قبلها ما كان عندنا تشكيل وتحطها على الأصل ليجزي قوما، وقول الشاعر لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفى ذا الغي إلا ذو هدى، لم يعن مبني للمجهول بالعلياء جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل وسيدا مفعول به. فاش كان عندهم شاهد، هذا الشاهد احنا نقول هذا شاذ او مؤول، ما دام انه خلاف القاعده يكون شاذ او الاولى، لانه نجعل هنا مفعول به لفعل المحذوف. ومذهب الاخفش انه قال إلا الأخفش في استثناء البصريين، ومذهب الأخفش أنه إذا تقدم غير المفعول به عليه، يعني على المفعول به، تقدم غير المفعول به على المفعول به جاز إقامة كل واحد منهما، فتقول ضرب في الدار زيد فزيد نائب فاعل، وضرب في الدار زيدا في الدار جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل وزيدا مفعول به. وإن لم يتقدم تعين إقامة المفعول به، يعني إذا كان المفعول به مقدم لم يتقدم غير المفعول به على المفعول به تعين إقامة المفعول به، نحو ضرب زيد في الدار فزيد نائب فاعل، فلا يجوز ضرب زيدا في الدار. فإذا تقدم المفعول به يكون هو نائب الفاعل، أما إذا تأخر يجوز أن يكون هو نائب الفاعل أو المقدم عليه يكون نائب فاعل.
الجار مدروع عما لا فعل
في لا مو في المثال، في المثال هذا، في هذا المثال زيد نائب فاعل في الدار جار ومجرور متعلق بضربه. في المثال الثاني في الدار جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل وزيدا مفعول به، مو في المثال الأول، في المثال الثاني. ثم يقول وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله، ودائما يشوفون يكرر لما لم يسمى فاعل، نقول مبني للمجهول نرتاح من هذا التعبير الطويل. فإما أن يكون هو باب أعطى أو من باب ظنه، فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، شنو الفرق بين باب أعطى وباب ظنة؟
مبتدأ وخبر.
نعم، يعني يكون باب ظنة عندي مبتدأ وخبر، ظن زيدا قائما. أما في أعطى، أعطى زيدا درهما، فما عندنا أنه أصلهما مبتدأ وخبر زيد ودرهم، ما في علاقة بينهما، لأن هذا باب ممكن شرح عبارة أن يبدك ما هو الفرق بين باب أعطى وباب ظنة. أعيد مرة ثانية بأنه باب ظنة يكون المفعول الأول والمفعول الثاني مبتدأ وخبر بالأصل، وباب أعطى المفعول الأول والمفعول الثاني ليس مبتدأ وخبرا. فإن كان من باب أعطى وهو المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق بالإجماع. فتقول: كسي زيد جبة أو جبة، موجود هنا بالكسر جبة، ما أدري باللغة أنه جبة أو جبة، نتعارف بيننا نقول جبة. جبة عندي خطأ مطبع يا عيل، خطأ مطبع يبلك ما تدري أنه هذا الأصل له ذاك الأصل، تشتم والقضية أن الطباع طق له كسرة بدأ الضمة وماكو ما أحد يراجع. يعني تلاحظون الفواصل والنقط أصلا في غير محلها، يعني ماكو أحد يراجع من ناحية علامات الترقيم، يكون عنده خبرة بحيث يعرف متى يحط نقطة متى يحط فاصلة، وكذلك من ناحية لغوية ما عندنا مراجع لغوي ولا من ناحية نحوية مراجع نحوي. وهذا تلاحظون في الجرائد، هذه المشكلة موجودة في بعض مقدمي الأخبار، هذه المشكلة موجودة في بعض القنوات، لا دقيقين في قضية التشكيل والفتحات والكسرات، لكن بعض القنوات أسألك الدعاء فيهم، يعني خاصة يحطون بس منظر، مرأة منظر بس، لا عندها فاعل ولا مفعول ولا كذا على كل حال. فتقول: كسي زيد جبة وأعطي عمر درهما. فإذن هنا يتقدم المفعول الأول يصير نائب فاعل، أو المفعول الثاني يصير نائب فاعل، ما في أي مشكلة من هذه الجهة. وإن شئت أقمت الثاني فتقول: أعطي عمرا درهم وكسي زيدا جبة. شئنا
كسي من باب
أعطى؟ نعم، كسى زيد جبة، لأنه الأول لا يوجد مبتدأ وخبر في الأصل، زيد جبة ما له معنى، عمرا درهم أم عمر درهم ما له معنى. هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول. قلنا أنه ما يصير عندك آلة الاشتباه بين المفعول الأول والثاني، أما إذا صار عندك اشتباه مثل: وذلك نحو أعطيت زيدا عمرا، من المعطى ومن المعطى إليه، مو واضح أنه، فإذا تخلي الأول أعطيت زيدا عمرا فتتعين إقامة الأول. فتقول: أعطي زيد عمرا، ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن إذا قلنا أعطي عمر زيدا ما تعرف أنه أيهما المفعول به الأول وأيهما المفعول به الثاني، فنخلي المفعول به الأول تجعله هو نائب الفاعل حتى لا يقع هذا اللبس، لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصلح أن يكون آخذا بخلاف الأول. ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. فتقول: أعطي زيد درهما، ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهم زيدا. نعم.
وإن شئت أقمت الثاني فنقول: أعطي عمرا درهم،
رضي زيد
لا رضي عمرو درهم وكسي زيد جنده.
خلينا نرجع هنا نزيد. شنو السؤال؟ يصير درهم اعطي عمرا درهم نائب فاعل.
درهم ولا فاعل؟
نائب فاعل يعني تخلي الاول او الثاني ما يفرق، انه تجعل هذا واجب نائب فاعل، والثاني اما يكون مفعول الاول او يكون المفعول الثاني. طبعا ما يقع اللبس، لانه اذا قلنا اعطي عمرا درهم او اعطي درهم عمرو، ما يصير عندك لبس بالآخذ والمأخوذ، بالمعطى والمعطى إليه. أما إذا قلنا أنه زيدا وعمرا لا تدري أيهما الآخذ أيهما المأخوذ أيهما المعطى أيهما المعطى إليه. وإذا كان عندك لبس تقدم تجعل المفعول الأول هو نائب الفاعل وتجعل المفعول الثاني على وضعه، حتى يصير هذا اللبس يكون يقع لبس، لأنه إذا قدمت معناه تقدمت المفعول الأول، فيقع هذا اللبس لا تدري أنه هذا المفعول الأول أو المفعول الثاني، لأنه لا يظهر الآخذ من المأخوذ المعطى إليه والمعطى له والمعطى. في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ولا أرى منعا إذا القصد ظهر، يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها، فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول، يعني المفعول الأول خلينا فاعل، ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثالث في باب أعلم، فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، صار المفعول الثاني هو نائب الفاعل، ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبس، إذا ما عندك لبس يجوز أن تجعل هذا الأول نائب الفاعل أو تجعل الثاني أو تجعل الثالث، فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم، فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه، وليس كما زعما، فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمر على أن عمر هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا، نخلي خالد هو النائب نائب الفاعل، لأنه هنا ظن زيدا عمر ما تدري أيهما الظان وأيهما المظنون، هل هذا هو المظنون أو هذا المظنون به، مو الظان، أنا اشتبهت بين المظنون والمظنون به، من هو المظنون ومن هو المظنون به. وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محقق. حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل، فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحدا. فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول أعطي زيد درهما وأعلم زيد وأعلم زيد عمرا قائما، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. يعني نحتاج إلى نائب فاعل واحد، خلاصة اللي بيقوله يعني نائب فاعل واحد، ما تقول نائب فاعل أول ونائب فاعل ثاني، كما أنه في المبني المعلوم لا نقول فاعل أول وفاعل ثاني. في سؤال؟ إذا قدمت ظن زيدا عمر، ويجوز تقول ظن عمر ظن زيد عمرا، ما تدري من المفعول الأول من المفعول الثاني. الحين زيدا مفعول أول أو ثاني؟ شلون عرفت انه مفعول اول؟ مو معناته شو هذا الاشتباه اللبس اللي يصير؟ لا مو بالاعراب، انه لما تقول ظن زيد زيدا عمر اذا يصير لبس، من المفعول الاول من المفعول الثاني ما تدري. يعني ممكن تقدم المفعول الثاني على المفعول الاول، يجوز التقديم. خل الاصل شو في هذه الجمله، ظن بكر زيدا عمرا. فإذا قلنا زيدا خليت عمر، ظن زيدا عمر، تقدر تقدم النائب الفاعل تقول ظن عمر زيدا، أو تشتبه بين المفعول الأول والمفعول الثاني حتى لو قدمت هنا. فزيدا هنا مفعول أول أو ثاني، يصير عندك لبس ما تدري، لأنه يجوز تقديم المفاعيل أحدها على الآخر. لا بالإعراب تقدر تعرف، بس أنه لا يجوز أو لا يجوز هذا الإعراب. طبعا نعم ترجع للأصل. باب الاشتغال، اشتغال العامل عن المعمول. مثل شنو الاشتغال؟ باب الاشتغال لنا زيدا ضربته، الضمير يشتغل العامل بالضمير عن الكلمة عن اللفظ الآخر. أما إذا قلت زيدا ضربت، شنو إعراب زيدا؟ مفعول به مقدم. إذا قلت زيدا ضربته، شنو إعراب زيدا؟ مفعول به لفعل المحذوف دل عليه الفعل، دل عليه الفعل المذكور. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه، وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به. راح أعيد الحين، راح أرجع مرة ثانية أشرح العبارات. ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه. نرجع مرة ثانية. الاشتغال أن يتقدم اسم مثل زيدا ويتأخر عنه فعل مثل ضربت، قد عمل في ضمير ذلك الاسم زيدا ضربته مباشرة كان الضمير معمولا للعامل الفعل أو في سببيه، لا يكون مؤثرا فيه بشكل مباشر بل بواسطة، مثل الغلام، فحينما نقول زيدا ضربت غلامه العامل لم يتوجه للضمير مباشرة بل إلى متصل بالضمير، هذا يسميه السببي، ليس بشكل مباشر بل بواسطة بسبب شيء آخر.
يعني يقول سبب اشتغال المحل بسبب الضمير الموجود في الفعل.
نعم. فإذن زيد ضربته أثر على الضمير، العامل أثر على الضمير مباشرة، كان محمول للضمير بشكل مباشر. كذلك زيدا مررت به، عندي جار ومجرور، ضربت أثر على الجار والمجرور مباشرة وأثر عن طريق، نعم حرف الجر، لكن هذا مو سببي لأن هذا الفعل لا يتعدى إلى المفعول به إلا عن طريق حرف الجر، فهذا مباشر وليس بسبب شيء آخر. ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه، العامل لم يؤثر على الضمير مباشرة وإنما أثر على متصل بالضمير، فلم يكن بطريق مباشر وإنما بسبب شيء آخر فسميناه سببي. زيدا ضربت غلامه، زيدا مفعول به لفعل محذوف يتناسب مع ضربت غلامه، تحط مثلا أهنت زيدا ضربت غلامه، سمى سببي. نعم، طبعا نتقدر الفعل الذي يتناسب مع الضرب، مو أنه يتناسب مع الضرب يعني تشتق من الضرب، ما تستطيع أن نقول ضربت زيدا ضربت غلامه لأن الضرب كان للغلام لا لزيد، فتأتي بفعل يتناسب مع الفعل فتقول أهنت زيدا ضربت غلامه، الإهانة يتناسب مع ضرب الغلام. أو مثلا إذا قلنا زيدا مررت بغلامه، ما تقدر تقول مررت بزيد، مثلا جاوزت زيدا مررت بغلامه. وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره، والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته فالهاء مفعول به، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به، الهاء إذا نزعنا الخافض نقول الهاء مفعول به، لكن بالمحل فعندي كأنه بنزع الخافض إذا حذفت الجار فنقول الهاء مفعول به بنزع الخافض، وإن كان الأصل هو مجرور. الآن أرجع يحتاج إلى إعادة هني. فإذا بنصب المضمر لفظا، لما دم نعرب نقول ضمير في محل نصب مفعول به، هو ما قاعد يطالع هني كلمة في محل، ينظر إلى اللفظ مباشر أنه مفعول به، أنه مفعول به، فبنصب المضمر لفظا قل بأنه يعني مفعول به، لأن ما رح يصير عندك تقول نصب المضمر يعني في محل نصب، في الإعراب نقول في محل نصب، إذن مو قصد أنه في محل نصب لأن في الثاني قال بنصبه محلا، فإذا المقصود هنا حينما يقول بنصب المضمر لفظا يعني أن اللفظ يكون مفعول به مباشرة، هذه ممكن يكون شرح عبارة، هاي شرح عبارة مباشرة نشرح تقول بأنه نصب المضمر لفظا، ما نقدر نقول ضمير منصوب وإنما هو في محل نصب، فإذا المقصد من العبارة أنه بنصب المضمر لفظا يعني أن اللفظ يكون مفعول به. مفعول به؟ ما لي شغل بالمبني؟ ما لي شغل بالمبني؟ أنه لما قال نصب المضمر لأنه في الإعراب راح يصير مبني في محل نصب، ما راح يصير نصب المضمر. أقول قصده أنه حينما قال نصب المضمر يعني مفعول به، أن الضمير وقع مفعولا به بشكل مباشر. وحينما قال بنصبه محلا مو يعني الضمير في محل نصب، مو هذا مقصده، وإنما بنصبه محلا يعني مفعول به بنزع الخافض، يعني بطريق غير مباشر يكون مفعولا به حينما ننزع الجار، نحو زيد مررت به. أعيد لو ما يحتاج إلى إعادة، أعيد من باب الاحتياط الاستحبابي، لما صار اتفاق أنه ما يحتاج إلى إعادة. أعيد: انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر. خلنا نكتب هذا أفضل، بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته. نروح إلى الكلمة الثانية: أو بنصب المضمر محلا نحو زيدا مررت به. خلنا نأتي إلى إعراب الهاء: ضربته. رح نأخذ الهاء هني ونأخذ الهاء، وإذا منه الكلام عن الضمير. ما هو إعراب الهاء؟ تفضلوا.
ضمير الغائب
تصل مبني على الضم في محل. أبي أفصل الآن في شرح العبارة حتى إذا يقوم بالامتحان بعد تكتبون لي تفصيل. على الضم في محل نصب مفعول به. نروح للثاني حتى نقارن بين الحالتين. الهاء ضمير الغائب مبني متصل مبني على الضم منصوب في محل نصب. طبعا خلينا نقول اول شيء بانه مجرور اول قبل الله ننتقل لهذا، في محل جر بحرف الجر فاصل. واذا نزعنا الخافض يكون في محل نصب مفعول به. نأتي حتى نقارن بين العبارتين. قال بنصب لفظا، وهني قال بنصب محلا. إذا أتينا للإعراب، بنصب يعني لازم نقول منصوب، وبنصب المضمر محلا لازم نقول في محل نصب. نيه نقارن في الإعراب نجد أنه عندي في محل نصب مع أنه منصوب. إذن شرح العبارة بتشرح ما نقدر نقول أنه منصوب وقلنا في محل نصب. إذن معناته لما قال منصوب ما يقصد أنه منصوب، لأن الضمير ما يكون منصوب، يكون مبني. إذن لازم نغير كلامه إلى معنى ثاني. كذلك نأتي هنا، قال حينما قال بنصب المضمر محلا لازم يكون عندي في محل نصب قبل نزع الخافض، مع أنه في محل جر قبل نزع الخافض. فإذن أيضا بنصب المضمر محلا فإذا كان أصلا في محل جر قبل ما نأتي إلى نزع الخافض. إذن معناته أنه حينما قال نصب المضمر لفظا نصب المضمر محلا ما كان نظر إلى أنه منصوب أو ليس بمنصوب، نغير العبارة أنه قصد حينما قال بنصب المضمر لفظا يعني أنه يقع مفعولا به مباشرة، بعد عندنا مفعول به مباشرة، هذا قصد من أنه منصوب نصب المضمر لفظا. وهنا حينما قال نصب المضمر محلا أنه يقع مفعولا به بشكل غير مباشر أي بواسطة نزع الخفض، وصار عندي أيضا مفعول به، هذا موجود مفعول به هنا، وهنا عندنا مفعول به بشكل مباشر، وهنا مفعول به بنزع الخافض. وما تقدر يكون الكلام عن في محل نصب تقول في محل نصب، نقول هذا ما يتناسب، إذا خليناه هنا في محل نصب هنا في محل نصب، وعندنا منصوب لفظا وعندنا منصوب محلا، العبارة ما راح تضبط معك، لأن في الشرح لازم يكون أكو تناسق بين الحالتين. اما اذا خليت هني قلت انه خلنا ناخذ قلنا نصب المضمر محلا نقول في محل نصب، اذا خليت هني في محل نصب معناته في المقابل لما تقول نصب المضمر لفظا لازم يكون عندك منصوب، فما يتناسب انه الشرح بانه ماكو تناسق بين الشرحين. فما دام انه صار مقابله بين نصب المضمر لفظا نصب المضمر محلا لازم يكون اكو تناسق بينهم بالشرح، فنقدر نخليه أنه يقع مفعولا به مباشرة، وهنا ما دام أنه محلا يعني يقع مفعول به لكن بشكل غير مباشر بواسطة نزع الخافض، فتتناسب العبارة في الشرح بين الطرفين. هذا الإعراب عربنا، بس احنا الان نبي لما الاعراب هو هذا الاعراب نفسه ما يختلف، لكن احنا نبي شرح العباره شنو مقصد المصنف ابن عقيل لما يتكلم بهذا الكلام، شنو مقصد، شنو اللي في ذهنه قاعد يدور، لانه شرح العباره بهالكيفيه، لانه ما معقول انه يقول نصب المضمر لفظا ويقصد منصوب، مستحيل اصلا نحوي يقول بان الضمير يقول منصوب يقول اسالك الدعاء فيه، انه ما معقول انه ضمير يصير منصوب، اذا مو هذا قصده، لابد انه نفهم بان اهم شيء حينما شخص يبي يشكل على العباره، الان اي واحد يقول ابي اشكل عندي اشكال، شلون يقول نصب المضمر لفظا وعندنا في محل نصب مو منصوب هذا، فاذا اشكال اولا لابد ان نفهم ماذا يريد المصنف، مراد المصنف، مراد المتكلم، افهم نفهم اول شيء كلامه شنو يبي يقول، بعدين تعال اشكل عليه، مو انه يكون الاشكال في شيء بعيد عن مراده، فاذا بنشكل الان نريد ان نشكل بانه ليس بمنصوب نقول الاصل مو مراد المتكلم هذا، فاذا لازم الاشكال يتناسب مع كلامه، فهذا شرح العباره شرح معنى نصب المضمر لفظا ونصبه محلا، واضح ان شاء ونسجل هاي الملاحظات ضروري تكون عندك باشر إذا تبي تدرس المادة، واحد من الطلبة الأذكياء راح يسألك فيها، يمكن بعض الطلبة تطوف عليهم ما ينتبهون عليها، بس إذا عندك طالب ذكي وياك هذا ما يطوف عليه، ما يطوف راح توقف في موقف محرج وتروح البيت وما تدري شو تسوي، لكن إذا عندك دفترك بعد الآن دفترك موجود معك، مجرد ما ليلتها تراجع المادة، قد أنت تحضيرك إذا محضر سابقا مع الدراسة درس جيد تأكد أن تحضيرك ترى ما يأخذ وقت وايد للتدريس، يعني خلال تقدر خلال ربع ساعة أنت تحضر المادة، 10 دقائق تقدر تحضر المادة. فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، هذا قاعد يوضح هو عبارات، هذا قاعد يوضح السابق أنه وصل إلى الضمير بنفسه ومررت وصل إليه بواسطة حرف الجر، لكن هو في هذه العبارة الآن قاعد يشرح شنو معنات نصب المحل ونصب اللفظ. فكلام المصنف يفسر بعضه بعضا كما أنه يقال في القرآن يفسر بعضه بعضا. وأحيانا قد المصنف في كتاب يطرح شيء في الكتاب الثاني يشرح. فإذا الشخص يبي يشكل على المصنف مثلا على ابن عقيل يقول له بأنه راجع كتب النحوية كلها ما كتبه في النحو، لأن أحيانا قد يعطي عبارة مقتضبة في مكان يشرح في مكان آخر، فلابد أن نعرف رأيه في المكان الآخر حتى تقدر تشكل عليه، لأنه قد يكون مبين عباراته في مكان ثاني. يفرض شخص الآن يريد أن يشكل على الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، آية الله العظمى المحقق المجدد السيد محمد باقر الصدر حتى يتناسب معه، وفعلا هو مجدد، ومجدد كما يقسمون العلماء علم الأصول تطور علم الأصول خلال 4 مراحل، الشهيد الصدر على رأس المرحلة الرابعة، هو المجدد فعلا، لأنه طرح في النظريات في الأصول خلاف كل الأصوليين السابقين اللي كانوا يقولون بمسلك قبح العقاب بلا بيان، وطرح مسلك جديد مسلك حق الطارح. يعني الأصوليين السابقين منذ السابق إلى زمان السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه كلهم كانوا عندهم نظرية، السيد الشهيد أبطل تلك النظرية. فإذا ما عندنا مسلمات، لو كل العلماء الآن من بداية عصر الغيبة الكبرى إلى زماننا طرحوا نظرية معينة، ما يعني أنك ما تستطيع تقول معقولة الفطاحل والفحول اللي في هذا العلم يطرحون نظرية ويأتي شخص جديد الآن يخالفهم. قل نعم ممكن، ما عندنا مسلمات في العلوم بأنه العلم يقف عند مكان بعد ما يتطور، كما أنه بعض الأساتذة مثلا يشرحون يقول سوف أشرح العبارة بما لا مزيد عليه. شنو ما لا مزيد عليه؟ ولا حتما أكو مزيد عليه، يأتي شخص ويعطي شيء أكثر، مو أنه يتوقف العلم عند مكان معين. علوم الحديثة تتطور أيضا، علوم الاعتبارية أيضا، علوم التكوينية مثل فيزياء كيمياء اللي قاعد يتناولون الأشياء التكوينية في تطور، نظريات تأتي تخالف النظرية السابقة. فإذا هذا حتى في العلوم الاعتبارية أيضا ممكن أن يكون هناك تطور. يعني ما عندنا مسلمات، لما تقرأ الآن حتى في النحو لا تسلم بشيء، قد تأتي برأي يخالف حتى كل آراء كل النحويين، ما في ضرر في هذا، لكن طبعا مع الدليل. سيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لما خالف باقي الأصولين مع دليله، لأنه أورد بعض الإشكالات على المسلك السابق، إشكالات لا يمكن الإجابة عنها من ناحية عملية، يأخذون بعمل يخالف أصل نظريتهم في بعض الموارد. يأخذون إن شاء الله من أخذ الحلقة الأولى الثانية السنة القادمة نبين لكم بعض الموارد اللي المسلكين هم يقولون بنظرية لكن ما يلتزمون بها من ناحية عملية، والشهيد الصدر بين الموارد اللي ما فيها التزام بالنظرية فخالف تلك النظرية. تشكيك مع الدليل، عندك دليل، ما دام أن الكلام السابق فيه دليل، الواحد اللي يأتي بشيء إشكال جديد لكن ما يقول والله أنا أشكل هذا ما أقبله، دليلك شنو ما تقبله؟ في العلوم كذي إحنا عندنا، مو أنه مو أمر عشوائي، نعم مسلمات مع الدليل. إحنا نقول الآن طرح نظرية مع الدليل، إذا قلنا مسلمة خلاص العلم راح يقف. ويشوفون تطور علم الأصول، بدأ أول كان الاجتهاد على كتاب واحد، المعالم الدين للشيخ حسن بن الشهيد الثاني كتاب واحد، اللي يدرسه يصير مجتهد، يعني خلال 6 أشهر يدرس الكتاب يصير مجتهد. الآن تحتاج إلى دراسة بعض العلماء عندهم بحث الخارج 20 سنة حتى يصير فيما بعد مجتهد.
بس
حتى هذا مو انت حين تقول بانه بعض الموارد اكو مسلمات، يعني يقف تقف النظرية عند هذا الحد في بعض الموارد؟ نقول لا، العلم كله قابل للتطور، بشكل مجمل الآن إجمالي نظرنا للعلم. أكو بعض الموارد تقول مثلا أكو أدلة قطعية عليها. الآن مثلا مقدمة الواجب واجبة اللي يقولون بأن الوضوء واجب كمقدمة للصلاة، السيد الشهيد الصدر هذا حتى هذه النظرية الآن المعروفة اللي كانت سابقا نستدل عليها حتى هذه يفندها. فلو كانت مسلمة معناتها ما نقدر نرجع عليها. كل واحد خل نقول انه واحدة انا ما اقدر اشكر على المسلمة الاولى اللي صارت مسلمة، وقد في المستقبل واحد يفند هذا
الثاني
راح يجي. طبعا قلنا مع الدليل، يعني انه نظرنا للدليل.
الدليل هم مشكوك فيه يعني؟
لا لا، مو لانه مشكوك فيه، يعني انت قد مثلا دليل برواية عند هذا العالم، الرواية قوية صحيح، لكن قد يأتي بعد ذلك واحد يبحث في علم الرجال يشوف لا ان هذا الرجل لا يمكن الاعتماد عليه، فصار الدليل مضروب. الدليل ضرب، لان انت ما تضرب بس تأتي اشكال على النظرية، تأتي تشكل على الادلة. فاذا مثلا عندك ثلاث ادلة فنت الثلاث ادلة، الاصل النظرية راح تضرب. فإذا أتيت بنظرية ثانية مع الدليل، وإحنا ما عندنا مشكلة أنه في أي قضية إذا قلت مسلمة راح توقف، وإحنا ما عندنا سلم، ما عندنا باب اسمه قفل باب الاجتهاد. في كل مورد العلماء عندنا في كل مورد لو تلاحظ يشكلون عليه، حتى النظريات الأصولية السابقة أشوف أنه إشكالات وجواب، قلت وقلت قلت وقلت هي على إشكال وجواب. في الكتاب الأول يقال أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، والوقت أخذ منه فقط هذه القصة أذكركم، أنه يقال بهكذا أنه كان يتحدث في مسألة أصولية في 30 ليلة، يجي في الليلة الأولى يطرح الأدلة على رأي معين سرق نظرية، اليوم الثاني يشكل على النظرية على الاستدلال الأول، الطلبة هم يقبلون، يجي في الليلة الثالثة يطرح أدلة على صحة النظرية الأولى، فالطلبة هم يقبلون يرتاحون. 30 ليلة مستمر بها الطريقة بين إشكال وجواب إشكال وجواب. هذا الذهنية الأصولية اللي عندنا أنه يستطيع أن يشكل على كل شيء. طبعا مو إشكالات ضعيفة، يعني العلماء اللي قاعد يروحون إشكالات ويجبهم مو علماء عاديين، يعني ذهنيات مو ذهنيات عادية. شو مثل السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه من يطرح شيء، الآن آراء موجودة السيد الخوي في الحوزات في البحث الخارج يتناولون آراء ويردون عليها. وليش قاعد يطرحون الآراء؟ لأن فعلا آراء قوية. أما نفرض بعض الأشخاص أنه قال يصير اسمه مجدد، فإذا مجدد وآراء ما قاعد تطرح بالحوزات إذن هو مو مجدد، لأن المجدد يطرح آراء جديدة والعلماء يأخذونها يناقشونها. لأن كلمة المجدد مو كلمة عشوائية تطرح لأي شخص، مجدد يعني أكو عنده نظريات جديدة، هذه النظريات قابلة للأخذ والرد. لذلك مثل كفاية الأصول اللي من جزئين تجد هناك قد يكون 30-40 شرح على هذا الكتاب. وليش هذا الكتاب بالذات مع أنه عبر الزمان إيش كثر كتب أصوليين حاولوا يكتبون، يعني حتى بعض العلماء حاولوا يكتبون كتب بديلة عن الكفاية، الكفاية الجديدة في الأصول، لكن كتابهم ما يمشي. فلن أكو هذا الكتاب فيه شيء، طبعا بغض النظر عن نية الكاتب هذا يدخل فيه أنه الكتاب يمشي، نية الكاتب وإخلاص الكاتب المؤلف هم ضروري في انتشار كتابه، هذا بعد السبب الغيبي في انتشار الكتاب. ولا عبر الزمان عندنا، عبر الزمان عندنا كثير من الأصوليين يحاولوا يكتبون الكتابات المضغوطة مثل الكفاية، بس كتابهم ما يمشي. فلن أكو بالإضافة لإخلاصهم أيضا هذا الكتاب فيه شيء، أنه من طرح نظريات، النظريات مؤثرة في تبني بعض الأشياء، بعض الأمور العملية المتوقفة على النظرية، فتأتي الإشكالات والأجوبة وراجعوا أنه إشكالات قلت 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 ويستمرون بهذه الطريقة. فإذا قلنا مسلمة معناته راح توقف، فأنت مسلمة إلى هذا الزمان، الآن بالمستقبل مسلمة ولا لا ما تدري، الآن إلى هذا الزمان هو المسلم، إلى زمان الشهيد الصدر مسلخ قبح العقاب هو المسلم بين كل الأصوليين كل العلماء السابقين. لكن بعد زمان الشهيد لا، ما صارت مسلمة، صارت نظرية ثانية. فلو قلنا كانت مسلمة معناته إلى يوم القيامة مسلمة، مع أن كل العلماء مسبنيش كل العلماء السابقين، مو شيء هين أنه عندك مثلا آلاف العلماء متبنين نظرية بعدين يأتي السيد الشهيد يبي فن تلك النظرية، مو عملية هينة في مقابل العلماء لكن أشكل أثر لأنه ما اعتبرها مسلمة. ما قال أن قبح العقاب بلا بيان شيء مسلم عندي، لا مو مسلم، وطرح النظرية الجديدة. نقول مسلك حق الطاعة طرح الآن السيد الشهيد، هذا المسلك هذا مسلم؟ لا مو مسلم. قد يأتي في المستقبل أحد العلماء الفطاحل، والآن قد يضيف على نظرية الشهيد شيء، أو أصلا يقول لا عندنا طريقة جديدة ومسلك جديد، أو يحاول الجمع بين المسلكين، يحاول يجمع بينهم حتى يطرح يخرج بنظرية ثالثة. هذا ما عندنا مشكلة في القضية. فإذا ما عندنا قفل باب الاجتهاد في كل نقطة في علومنا الحوزوية، في أي مكان يستطيع الإنسان أن يدخل ويتبنى النظرية أو يأتي بإشكالات خلاف النظرية. فما عندنا مسلمة، مسلمات إلى زماننا، بعد زماننا ما ندري أنها مسلمة وليست بمسلمة. نعم قوالا مو هاي علوم اعتبارية، هذا مو مثل الصلاة واجبة اللي صارت بديهية فقهية. ما عندنا نظريات، وعن نظريات على أساسها يستنبطون الحكم الشرعي، تتغير النظرية ممكن الاستنباط يتغير. فالأساس هو الجذر، البناء، النظرية اللي تبني الفروع. المناقشة مو في الفروع، المناقشة في الجذر في الأصل. هو الآن المحدثين قاعدون للعلوم الحوزوية الآن يحاولون يفندونها من أساسها. بعض اللي يكتبون حتى في الدين أنه ما عندنا مسلمة دينية، حتى في التوحيد يناقش، يقول مثلا ما هو الدليل على أن الله، على أن خالق هذا الكون لا يكذب؟ شنو الدليل؟ أنت تأخذ القرآن على أنه الخالق صادق، وشنو الدليل على أنه ممكن يكذب؟ البعض يقولون بأنه الآيات القرآنية تتحدث عن الجنة والنار، أصلا ماكو جنة ونار، بس الله عز وجل يقول هذا الكلام حتى أنت تصير خوش عادم في الدنيا. أقول ترى حكي موجود، هذا ضمن التفاصيل، ترى تقرأ مثل هذه الأمور. فإذن مثل هذه الإشكالات قاعد تطرح على الله وعلى ذات الله وعلى صفات الله. أنه الله عز وجل يقول نظرية الأشاعرة أن الإنسان مجبر على فعله والله يدخل النار فيما بعد، مجبر على فعله، والنظرية موجودة. وأنت بأصل أنت بذهنك المباشر لو الطفل تقول له مجبر يقول لك مو مجبر، عندهم نظرية أنه الإنسان مجبر. ليش يصير عندهم هذه النظرية؟ لأنه بعض الإشكالات ما يقدرون يجاوبونها، ما يقدرون يجاوبونها لأنه ما رجعوا إلى أهل البيت عليهم السلام. أهل البيت مجاوبين هذه النظرية، مجاوبين عليه، والإشكالات كلها مطروحة ومحلولة عندهم، فهم ما قدروا يخرجون بنظريات أيضا. إذن ما عندنا الخلاصة، لا توجد عندنا مسلمات في العلوم الحوزوية، وكل نقطة ممكن أن يجاوب عليها قد تكون مسلمة إلى زماننا، مو مسلمة في المستقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.